بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل معاكم سلسلة تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. عاوز أكلمكم في موضوع أمور عسرة الفهم. أحيانا الواحد يبقى مش عارف يفهم إيه اللي بيحصل معاه هو شخصيا أو مع الدنيا أو مع عيلته أو مع شخص بيحبه، وتبقى حيرة مش فاهم. طيب، ويبقى يمكن مستعجل يفهم لكن لسه ربنا ما وضحش كل اللي عاوز يقول. عموما كلمة عسرة الفهم دي ذكرها القديس بطرس ونسبها لبعض تعاليم القديس بولس، فقال في رسالته الثانية بطرس الثانية 3: أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه المجيء الثاني، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. يعني اعملوا مجهود عشان نقف قدام ربنا بلا عيب ولا دنس. واحسبوا أنات ربنا خلاصا، ربنا مطول باله، احسبوها خلاص. كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له، كما في الرسائل كلها. يبقى الرسائل بولس كانت بدأت تنتشر، ودي آخر رسالة لبطرس في آخر حياته، فكان عارف أنه الناس بتقرأ للقديس بولس. كتب قديس بولس بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها أيضا، متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب. يبقى في ناس يا إما غير ثابتة يا إما مهماش علماء بمعنى العلم الروحي السليم، فيحرفون الأمور كباقي الكتب. وده بيحصل حتى مع كتب العهد القديم، كان يحرفوها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. أنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم. ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، آمين. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وده اللي شغلنا اليومين دول. إيه بقى حكاية أمور عسرة الفهم؟ ساعات أنات الله بمعنى طولت باله يلخبطنا، لأنه إحنا بنطلب طلب كويس متوقعين استجابة سريعة. طب يا رب الطلب الكويس ليه كمان يتأخر؟ لو طلب عارفين انه وحش وتأخر او مجاز، طبعا بندرك ان دي حكمة وحب الهي. لكن يا رب الطلب كويس، طب ايه بقى التأخير هنا؟ هتقول انا يا رب، طب ما انا مش فاهم هذه. فاولا انات الله قد تأتي احيانا في امور غير مفهوم. يوسف مثلا تعرض الى مأساة وكان ينتظر ان ربنا يرجعه لحضن ابوه بسرعه، ربنا طول باله قوي سنوات طويله، ما كانش فاهم. فين لما فهم بعد سنين ان ربنا بطول اناته كان بيعد خلاصا هذا مقداره، عشان كده بيقول احسبوا انات ربنا خلاص. ابونا ابراهيم طلب طفل عشان يفرح به السماء والارض، ربنا طول باله قوي. ثم اتى اسحاق لما كان الراجل 100 سنه، احسبوا أنات ربنا خلاصا، من إسحاق هيأتي الخلاص، من ربنا يسوع له المجد. في ضيقات كتير عدت على شعب الله، إن كان في العهد القديم أو كنيسة العهد الجديد، والضيقات ساعات تطول. طب يا رب أنت مطول ليه دول شعبك؟ وما بيطلبوش غير يعني رحمتك، وعاوزين يعني يخدموا وينطلقوا في الخدمة، وربنا يطول باله. تأتي أزمنة صعبة واضطهادات شديدة وتاخد سنوات طويلة، إيه ده؟ احسبوا أنات ربنا خلاص. يبقى التأخير أو ما يسمى التأخير في حساباتنا يسمى أنات الله. التأخير ممكن يبقى أمور عسرة الفهم، أما أنات الله فهي أيضا من مفاتيح الخلاص. لكن مع ما يسمى التأخير ممكن واحد يصرخ في المزمور مع داود يقول له: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ طب أنت واعد أنك إيه في الضيق تبقى قريب، ادعيني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. طب أنا ساعات أدعيك وقت الضيق مش لقيك. لماذا تختفي يا رب في أزمنة الضيق مع كل الوعود دي ومع كل الحب اللي احنا عارفينه عنك؟ أنات ربنا، أحيانا تبقى عسرة تفاح ولكن احسبوا أنات ربنا خلاص. واحد تاني مزمور تاني يقول له: إلى متى رب تنساني؟ أنت نسيتني؟ أنا بقالي كتير بصلي وبطلب نفس الطلب وطلب حسب مشيئتك، تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي؟ يعجبك يا رب يبقى ابنك مهموم كده حزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ هذه برضو مرة واحد شاب كده لطيف يقول لي: ربنا عاجبه أن الشيطان يزل فيا كده وأنا صبح وليل بقول له شيله عني؟ يرتفع عدوي علي إلى متى؟ احسبوا أنات ربنا خلاص، حتى لو غير مفهومة، لأن احنا عاملين زي العيال الصغيرة اللي عاوزين كل حاجة دلوقتي. أبونا الكبير دريان وعارف إمتى يتدخل، وأناته دائما خلاص. فأرميا 14، أرميا ده يعني ده أنات ربنا جدا، وتعرض لأمور عسرة الفهم لأنه كان عاوز الناس تتوب ما بتتوبش، ونادى نادى نادى كتير قوي ما حدش معبره. ففي مرة يقول له: لماذا تكون لي كإنسان قد تحير؟ ليه ساعات أحس أنك حيران يا رب؟ كجبار لا يستطيع أن يخلص. شوفوا بقى لما أرميا العظيم ده يقول له: يا رب ساعات أحس أنك حيران، أنك جبار لكن مش عارف تخلص، وأنت في وسطنا يا رب، وقد دعينا باسمك لا تتركنا. فهنا أنات ربنا خلاص، أرميا في السماء فرحان بربنا، شايف أن كل حاجة اتعملت كانت صح جدا، لكن وقت الأزمة كان شايف: أنت فين يا رب؟ أنت ليه باين قدامي كأنك حيران مش عارف تعمل إيه، أو كجبار لا يستطيع أن يخلص. فأرميا 12 يقول له حاجة تاني شبه كده: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك. مش هينفع أخاصمك، أنا زعلان بس مش قادر أخاصمك، أنا عارف أنك بتطلع صح في الآخر بس أنا قلبي واجعني طيب، وحاسس أنه مفروض تتدخل بسرعة عن كده. أبر يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ يعني الناس تفتري يا رب وتعمل كل الشر وتسيبهم بالسنوات يفتروا على الناس ويزدادوا من شر إلى شر. يمكن اللي بيحصل النهاردة يرد شوية على الآية دي: اطمأن كل الغادرين غدرا. يعني الناس من كتر ما غدرت وافترت وما حصل لهمش حاجة بقوا عايشين في طمأنينة، والغلابة المطحونين في الدنيا هم بقى اللي ايه مزلولين على طول. تساؤلات من الكتاب المقدس كلها أمور عسرة الفهم، لكن في مفتاح كده اداهولنا القديس بطرس: احسبوا أنات ربنا خلاص. طولوا بالكم، ربنا عارف شغله كويس قوي، بيجيب الاستجابة في الوقت المناسب. إذن أناته تبدو غير مفهومة، كمان أحكامه تبدو غير مفهومة، أمور عسرة الفهم. عيناك أطهر من أن تنظر الشر، حبقوق 1، ولا تستطيع النظر إلى الجور. يعني يا رب لما تشوف ظلم بتبقى ما بتقدرش تبص عليه، إحنا البشر بنتضايق، كم وكم قدوس القديسين. طب يا رب أنت عنيك ما تحبش الشر أبدا، فلماذا تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ كده يا رب تسكت على الظلم، يعني الناس تفتري وتظلم قد كده وتفضل يا رب ساكت؟ أحكامك مش مفهومة، وبعدين تحكم على غلابة بمزيد من الغلب؟ يا رب مش فهمك، أمور عسرة الفهم. مرة تاني في الكتاب المقدس في مزمور 73 بيقول: أنا غرت من المتكبرين، رأيت سلامة الأشرار ليست حتى في موتهم شدائد. يعني موتتهم سهلة، يعني مغلول من جواه، جسمهم سمين مقارنة بالناس اللي مش لاقي تأكل، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، افترى ما بعده افترى، يستهزئون ويتكلمون بالشر، ظلما من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. ساكت لي يا رب؟ فين أحكامك؟ فين عدلك؟ فين كرهك للشر اللي احنا عارفينه وحطيته في قلبنا؟ احنا كمان بنكره الشر. أحكام أحيانا تبدو غير مفهومة. مزمور تاني يقول له: حتى متى يا رب يعير المقاوم المقاوم اللي هو إبليس بيعير ولاد ربنا. يا رب تسيب الشيطان يزل في عيالك، يعني يعيرهم انتوا يا بتوع ربنا، طب خدوا على دماغكم. حتى متى يا رب يعير المقاوم ويهين العدو اسمك؟ في الزمن ده في إهانات شديدة قوي لاسم الله. حتى متى يا رب؟ طب فين أحكامك؟ ما انت في لحظة تقدر تتدخل وتعدل كل حاجة. يهين العدو اسمك إلى الغاية، مزمور 74. كل ده خلى بقى إيه؟ أيوب يقول له فهمني، أنا تعبت، كرهت نفسي حياتي، وسيب شكواي، خلاص مش قادر أبطل أشكي، مش قادر، هسيب الشكوى تطلع، أتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني. ما هو يا عيني أيوب وقع في حيرة صعبة، أنا رب اللي بحبك وأكتر واحد ماسك فيك واخد بالي من أحكامك وعمل لك مليون حساب، أنا أكتر واحد أتبهدل في الدنيا؟ طب ما هو يا رب مش فاهمك بقى، فين أحكامك يا رب أمور عسيرة الفهم؟ طب أنا عشان مصعبش عليكم الحكاية، تعالوا نحط إجابات إلهية، ربنا هيجاوب يقول إيه؟ وعلى فكرة الإجابات دي ده جزء من الإجابات، بقية الإجابات لما نروح السماء. وفي إجابات هتاخدها في قلبك أنت، هتسمعها على مستواك الشخصي في مشكلتك الشخصية، لكن في قواعد كده للإجابة، في إجابات ثابتة كأنها حقائق لا تتغير. أول إجابة من السماء بتجيلنا، ما أبعد أحكامه عن الفحص. يعني لو قلت له تأخرت استنى، حكم الله لا يفحص، بعد سنين طويلة تكتشف أنه ما تأخر. لو قلت له يا رب ظلمت، لا ما بيظلمش، لكن لا يفحص حكمه في ذاته، ما أبعد أحكامه عن الفحص. ده اللي قاله بولس في رومية 11، قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. علماء العالم بيكلموا لكن بدماغ قد كده، بمعطيات محدودة جدا، لكن علم الله ما أبعد ولا يا لعمق غنى حكمة الله وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. إذن أحبائي أول قاعدة بنقولها حكمتك يا رب، في حاجات هنعرفها لما نقرب منك، تعلن لنا أسرارك، توعينا شوية بشوية حكمة من عندك، وزي ما علمتنا مع المتواضعين حكمة، لما الإنسان يكون متواضع تكشف له حكمة على قده، وفي السماء تشرح لنا حكمتك. لكن هناك دائما حكمة، لكن حكمة غير مدركة. عشان كده أحبائي يقول في أشعياء 55، كما علت السماوات عن الأرض، علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. طرق ربنا غير طرقنا. يجوز إحنا عاوزين ربنا ينهي الشر بالطريقة الفلانية، دي طريقتنا، أو ربنا له طرق تانية، يوقف الظلم بالطريقة دي، ودي أحسن طريقة في حساباتنا. هو عنده أفكار أخرى وعنده حلول أخرى وفي مواعيد أخرى، وبتطلع طبعا حكمته بالتأكيد أعلى من حكمتنا. بأول إجابة في أمور عسرة الفهم، ثق في حكمة الله وانتظر أن تفهم. تاني إجابة، جعل الأبدية في قلبه. الآية دي أحبائي جميلة ليه؟ الله لا يمكن أن يفهم في طرقه وأحكامه إن لم توضع الأبدية في قلبنا أولا. دي بتصورها زي إيه؟ لو الجهاز ده له كلمة سر، لو أنا حاولت أفتحه ومعيش الباسورد مش هفهمه أبدا، مش عارف أفتحه، مش عارف أتعامل معه، هيبقى جهاز كده غامض جدا بالنسبة لي، مفيش ولا حاجة بتفتح فيه. زي أي جهاز له زرار، مش كده؟ الزرار بتاع ده جهاز أو الباسورد دي عند في لغة السماء اسمها الأبدية. لو محطتش الأبدية في قلبك ما تعرفش تفهم ولا حاجة. يعني اللي يتفرج على الدنيا زي ما هي بس كده، دي دنيا ما ملهاش طعم بصراحة، وحاجة كده ملخبطة آخر لخبطة، ايه ظلم وايه شر وايه افترة وايه فقر وايه غنى وايه شباب يموت صغير وناس تعجز قوي وناس مرفهة طول حياتها وناس مزلولة طول حياتها، ايه المنظر الملخبط ده؟ مرة واحد من الكتاب صراحة طريقة جميلة، كان غاوي بقى اللوح اللي هي ايه الكنفة دي، او الحاجات اللي بتبقى فيها الخيوط وكده، فهل احنا عاملين زي اللي بنتفرج على اللوحة من ظهرها، فشايفين شوية خطوط مكعبلة في بعض، خيوط ملهاش أي معنى؟ فاللي بيتفرج على الصورة من ظهرها بيقول ايه الكلام ده، ده منظر ملوش أي معنى ولا له أي طعم. إنما أول ما بتتقلب الصورة، ياه ايه الجمال ده، طب ما هي نفس الصورة بس القلبة دي الأبدية دي تخليني أشوف، يا رب ده حياتي كانت محسوبة بالسنتي، ده العالم كان ماشي بحكمة عالية جدا، ده مفيش خيط مش في مطرحه، مفيش لون طلع عشوائي، هي دي حكمة ربنا. طب أنا فهمتها إزاي؟ جعل الأبدية في قلبهم. الأبدية ليست في قلوب كل البشر، الأبدية عشان تملأ قلبك لازم تقرب من ربنا، تقرأ كلام ربنا، تفهم فكر المسيح. لما الأبدية تملأ قلبك تبتدي تقول فاهم، عارف ربنا بيعمل كده ليه، حتى لو المعرفة مش كاملة بس قادر أستوعب. يبقى الأبدية لأنك شايف أن في نظرة بعيدة قوي، حكمة عالية قوي اسمها الحياة الأبدية، دي اللي تخليك تعرف ليه ربنا بيسمح لأولاده بالتعب، وليه ربنا بيدي فرص كتير قوي للشر، وليه ربنا في وقت يتدخل بشكل جديد، وليه في وقت تاني بيصمت صمت طويل. الأبدية صنع الكل حسنا في وقته، دي قاعدة، بيعمل كل حاجة صح في وقتها. وجعل الأبدية في قلبهم. اللي عاوز بقى يفهم تعال بقى خد الباسورد، التي بلاها بدونها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمل الله من البداية للنهاية. مولود أعمى ممكن يجي يقول إيه؟ يا رب أنا عشت حياتي مذلول شحات، اتولدت أعمى ومتلطش، كل الناس تقول ده هو وحش يا أهل وحشين، مرارة والناس كلها طالعة فيها حواليا وبتتكلم كأنهم يعني إيه اختاروا يتولدوا أصحاء، أنا ذنبي إيه طيب أتولد أعمى؟ فهمت حاجة؟ لا ما كنتش فاهم حاجة. طب وبعدين لما اتعرف بالمسيح وأدرك سر الأبدية والنهاردة هو في الأبدية، ها فاهم ولا مش فاهم؟ لا فهمت، كتر ألف خير إن أنا عشت العيشة دي، ده أنا واحد من قليلين في زمني اللي سجدوا للمسيح وقالوا له أؤمن يا سيد، سجد له كإله، قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد؟ قال له الذي يكلمك هو، فسجد له. لا ده أنا اتحسبت عليه خلاص، أنا بقيت تبعه، أنا داخل الأبدية لأنه المرار اللي عشته 40 سنة كان هو اللي اداني النعمة دي. يبقى الأبدية تشرح لنا أمور كتيرة قوي. عشان كده القديس بولس اللي عاش حياته كلها في مرار وفي ضغوط وفي اضطهادات، يا رب طب ده الراجل اللي بيبشر وبيملى العالم بكلامك سهل عليه الامور، لازم يعني منه رجم شويه وسجن شويه وبهدله شويه ومن بلد لبلد في مشكله. يقول نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، التي ترى وقتيه، ناظرين الى الامور التي لا ترى، لان التي لا ترى ابديه. يبقى اللي بيحط في حساباته الحياة الأبدية بيقدر يستوعب الحياة الأرضية، العكس لا، الحياة الأرضية لوحدها كده لا تفسر الأرض، لكن الحياة الأبدية تفسر لنا الحياة الأرضية. عارفين شبه يا جماعة؟ العهد القديم لوحده ما يتفهمش، العهد الجديد يفهمنا العهد القديم. من غير ما تبص على معطيات العهد الجديد اللي هي خطة الله تكمل بخلاص البشرية، حاجات كتيرة في العهد القديم ما تعرفش تفهم. عشان كده القديس بولس يقول إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط نحن أشقى جميع الناس، يبقى احنا ضحكنا على نفسنا، ويبقى احنا ما فيش أي معنى لحياتنا الروحية دي. يقول في تيتوس 1 على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب. يبقى ربنا وعد وعد وهو لا يكذب أبدا أن يعطي حياة أبدية لمن يتبعه، بسبب الحياة الأبدية يلا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يبقى أول إجابة بتساعدنا في فهم الأمور العسرة الفهم، ما أبعد أحكامه عن الفحص. تاني مفتاح هو الأبدية، تأمل في الأبدية هتريح قلبك كتير وهتساعدك في فهم أمور كتير. تلاتة قصد الله وقصد البشر، اللي هي تعبير قاله تكوين 50 أنتم قصدتم والرب قصد. يعني إيه؟ واحد يقصد شر كتير كل يوم، في أشرار قصدهم شرير، ففي ناس بتتآمر في ناس عاوزة تضيع ناس، في بلاد عاوزة تضيع بلاد، في ناس بتخترع اختراعات مؤذية جدا. طيب ربنا متفرق سلبي؟ لا لا لا، أنتم قصدتم، الرب قصد. طب إيه اللي بيكمل في الآخر؟ قصد الله مش قصد البشر. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. يبقى الغلب اللي شافه يوسف والذل اللي شافه بيد إخواته هو قصد إلهي من أجل خير يوسف وخير العالم كله وخير إخواته كمان، لأن ربنا دائما قصده خير. الرب قصد به خيرا كي يفعل كما اليوم. قال النهاردة شايفين قصد ربنا بعد سنين من العذاب والتعب. قصد الله واضح، أن كل اللي حاصل ده كان من أجل هذا اليوم ليحيي شعبا كثيرا. كان بيتكلم والمجاعة في عزها، ولولا اللي حصل ويوسف ماسك مصر كان كل الناس دي ماتت. يقول لهم لا تتأسفوا ولا تختاظوا، أنتم بعتموني إلى هنا لكن لاستبقاء حياة أرسلني الله. أنتم بعتوني، بس على فكرة البيعة ما كانت ممكن تمشي، لكن ربنا شافها تمشي مع قصده لاستبقاء حياة فأرسلني قدامكم. يا رب، هو أنت اللي بعت يوسف لمصر ولا أخواته اللي باعوه فراح مصر؟ لا لا، أخواته دي الزراعة البشرية كالترتيب الإلهي. لا، ده يوسف بيقول هو بعتني قدامكم، أرسلني قدامكم. يبقى قصد الله دائما يجي وراه خير وهو اللي يكمل. قصد الله يا أحبائي كلكم حافظين الآية المشجعة، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. إذا قصد الله مما يحدث ومن كل شيء حدث في التاريخ ويحدث في حياتنا الشخصية إرادة إلهية من أجل الخلاص، ولكنها تحترم إرادة البشر. هل يخلص الجميع؟ لن يخلصوا إلا لما يقولوا له لتكن إرادتك، لما يخضعوا إرادتهم لإرادة الله. لكن إرادة الله كاملة مرضية صالحة دائما. ناخد إجابة أخرى. يبقى في إجابة بتقول لنا لما تحتار في سؤال إيه اللي بيحصل ده، ما أبعد أحكامه. اتنين، الأبدية خليها في قلبك. تلاتة، قصد الله دائما خير. أربعة، في حاجة اسمها مجد الألم والصبر. في لغة الناس كلمة الألم والصبر كلمات تقيل على القلب، محدش عاوز يصبر، محدش عاوز يستحمل، محدش عاوز يتعب، محدش عاوز يتعذب، محدش فينا بيحب الحاجات دي. لكن حكمة الله ترى أن الألم والصبر هما ثروة الإنسان، فمجد الإنسان في الكلمتين دول، في التعب اللي بيتعبه، يجازي كل واحد حسب تعبه. فمجد الإنسان في الحقيقة وكرامته في الحقيقة في دول. على فكرة الناس عارفة كده بس مش عاوزة تشوف كده. نجاحات أي شخص حتى في الحياة العملية إذا كان نجاح إنساني حقيقي، بص على حياته هتلاقيها مليانة تعب ومليانة صبر. النجاحات التافهة العشوائية لا فيها تعب ولا صبر ولا بتدوم. لكن أي إنسان عمل إنجازات حلوة في التاريخ، أنا حتى مش بتكلم من منظور روحي، هتلاقي أنه في حاجة اسمها مجد الصبر. الأم اللي تعبت قوي وصبرت وكانت أرملة وهي بتتعب مع عيالها، طلعت عيالها بعد سنين أحسن عيال، مش بتاخد مجد تعبها وصبرها؟ لكن احنا بالنسبة لنا بقى بنتكلم في مجد الأبدية. يقول إني أحسب أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. يبقى آلام هذا الزمان يقابلها مجد عتيد. يقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. أبانا الرسل كانوا مدركين لمجد الصليب، فلما أهينوا واتضربوا وتعبوا كان الصليب قدام عينيهم واضح. فيقول ذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يبقى الإهانات، المتاعب، الضيقات، الأوجاع، الألم، الحيرة، على فكرة دي جواهر الإنسان الحقيقي. ده المجد والرصيد اللي هيفضل له في السماء. المتع، الملذات، الراحة، النجاحات الأرضية شوية تراب في السماء ملهاش وزن في الأبدية. إجابة أخرى أحبائي، لما بنقعد نقول ليه ليه ليه، مش فاهم مش فاهم مش فاهم، أمور كثيرة عسرت الفهم. فهم الله لا يحتاج للعقل فقط، وإنما يحتاج إلى إيه؟ الإيمان. الثقة تعطي فهم، عشان كده في عبرانيين 11 يقول بالإيمان نفهم. طب لو زاد الإيمان يزيد الفهم، فلو قلت مش فاهم يبقى نقص إيمان. إيه رأيك إنه الأمور العسرة الفهم تزيد إيماننا مع الأيام؟ لما نقف في ألغاز كتيرة زي ما قال القديس بولس، الآن ننظر في مرآة في لغز، الألغاز دي بتخلي إيماننا يزيد، ينضج، ينمو، والإيمان الأقوى يدي استنارة، يدي فهم، فتبقى مدرك لما يحدث ولو بشكل غير كامل، لأنه كمال المعرفة لله وحده، لكن أصبحت متفهم لإرادة الله. نضج الإيمان يا أحبائي مثلا في دانيال 3 يقول هو ده يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة. يعني إن كان على ربنا إحنا متأكدين أنه يستطيع وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك. يعني إيه؟ طب لو ما أنقذناش مش هنعبد آلهتك برضه ليه؟ إحنا متأكدين أنه يعمل كل حاجة صح، يستطيع، لكن احنا مش مدركين بالظبط هو عاوزنا نموت المرة دي ولا لسه، فالحتة دي بتاعته. لكن عندنا ثقة شديدة انه ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، فاحنا كده كده مش هنمشي وراك ايها الملك. اذا الثلاث فتية هما داخلين على اتون النار ما كانش عندهم كمال الثقة في النجاة، لكن كان عندهم كمال الثقة في الله. في فرق كبير، كمال الثقة في النجاة يبقى مصلحة برضو، يبقى بداية إيمان، كمال الثقة في الله وزي ما يحب يعمل ده نضج الإيمان. إذن نحن مدعوين بعدم الفهم إلى درجة إيمان أعلى تعطينا فهما أضخم وأكبر وأعمق كتير. لما ندخل على إجابة أخرى، ربنا يسمح بضيقات أو حيرة أو تساؤلات ممكن ما يديش الحل العقلي اللي يريحك، بس عارفين بيدي إيه؟ بيدي نفسه، بيدي حضوره. عارفين لما طفل مثلا بيتعالج من مرض ما ليسأل أبوه الدواء إيه والحقنة إيه والعملية إيه وهنقعد قد إيه في المستشفى، وأبوه مش هيعرف يقول له كل حاجة، يقوم ياخده في حضنه كده ويقول له مش أنا معاك، حكي معايا، أنت ليه بتفكر في الحاجات دي؟ أنا مسؤول عن الكلام ده، تشغلش بالك، أدينا مع بعض وبنحكي. فالله وسط الحيرة وعدم الفهم والإحباطات لا يعطي دائما حلولا أو أفكارا، لكنه يعطي ذاته، يعطي حضوره، يعطي وعد جميل الرب قريب. يعني إيه؟ أنا معاك، هو أنت لازم تفهم ما أنا معاك هو، بدل أنا معاك مستعجل ليه الأمور تتصلح؟ عاوزها ليه تمشي على مزاجك؟ ما تقول لي يا رب كفاية عليا أن أنت معايا، مش انت مصدق ان الكون ده كله في ايدي وان انا بحبك قوي؟ خليها تمشي زي ما تمشي. اذا لما تحتار في اسئلة بدل ما تغرق في التساؤلات ومخك يتعبك، قل له يكفيني حضورك، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك. اخيرا يا احبائي افكركم بحاجة كده بتنسوها، ان يوم واحد كالف سنة والف سنة كيوم واحد، في اختلاف ضخم بين الساعة اللي في السماء والساعة اللي في الارض. فروق التوقيت هنا مهولة، ده مش اختلاف يعني فرق 6 ساعات و10 ساعات، لا لا لا، هو في السماء مفيش ساعات خالص، فهنا الدقيقة ممكن تسوى سنين، يوم ممكن يعمل 1000 سنة. عشان كده تعالوا نعمل من كل يوم في حياتنا 1000 سنة رصيد في السماء، تعالوا نحتمل حين يكون وقت الاحتمال، نصبر حين يكون وقت الصبر، نفرح دائما بأن احنا في يد أمينة. الأمور العسرة الفهم قد لا تفهم بالعقل ولكنها تفهم بالقلب بالاقتراب من الله. افتكروا أحبائي، قد تبدو أحكام الله غير مفهومة، وقد تبدو أناته غير مفهومة، لكن ما أبعد أحكامه عن الفحص، جعل الأبدية في قلبهم، أنتم قصدتم والرب قصد. هناك مجد للصبر والألم، في ربنا نفسه موجود في الحيرة، في إيمان بيتقدم، وفي الآخر يوم واحد كألف سنة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.